بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف: يسن لإمام التخفيف مع الإتمام. سلمان، ها، ما معنى هذه العبارة؟ فما هو الضابط في التخفيف؟
أنه يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سبب صواب الجماعة، أنه يراعي ما لا تستفيد في الحاجة والتجيب في السنة.
نعم، ميزان التخفيف ما جاءت به السنة. طيب، ولا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط. طيب، ما هو الدليل أن ميزان التخفيف ما جاءت بالسنة؟ لا، لا، هذا الذي ثبت. لا يا أخي، هي أنت، شو اسمك؟ يلا يا خليل. لا، هنا الدليل على أن ضابط التخفيف ما جاءت بالسنة. لا، نعم،
حديث أنس.
نعم،
ما رأيت صغار خط ولا كم من صغار
بطول. نعم،
رسول
صلى الله عليه وسلم يسبح ويؤمن بالصفات. طيب، إذن نقول الدليل قول أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الأفضل تساوي الركعات يا خليل، الأولى والثانية؟ أطول من الثانية. الدليل قتادة، قد أبي قتادة، ها؟ قتادة ولا أبي قتادة؟ تأكد. طيب، طيب، هل يستثنى من هذا الشيء؟
استثنى
من ذلك
الأول
سبح الغاشية، الفرق فيهما يسير. لا، ما هو سبح الغاشية، ذكروا ضابطا.
الركعة الثانية.
طيب، هذه واحدة. إذا كان فرق يسير من سبح العاشية وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والجمعة هم منافقين، أي نطلب؟ ها؟ أي. طيب، أما إذا كان يسيرا فلا بأس، لأن هذا ما أظهر فيه الفرق. قال المؤلف: تسلم، ويستحب انتظار داخل ما إن لم يشق على مأموم. يعني يستحب للإمام أن ينتظر الداخل الذي يدخل معه في الصلاة بشرط أن لا يشق على مأموم، فإن شق على المأموم الذي معه كره له ذلك إن لم يحرم. والانتظار يشمل ثلاثة أشياء: انتظار قبل الدخول في الصلاة، انتظار في الركوع ولا سيما في آخر ركعة، انتظار فيما لا تدرك فيه الركعة مثل السجود. طيب، أما الأول، انتظار الداخل قبل الشروع في الصلاة، فهذا ليس بسنة، بل السنة تقديم الصلاة التي يسن تقديمها. وأما ما يسن تأخيره من الصلوات وهي العشاء، فهنا يراعي الداخلين، يراعي الداخلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخروا أخر. إذن هذا انتظار، لكن الصلاة هنا لا يسن تقديمها، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر من العشاء، ولكنهم إذا اجتمعوا لا يحب أن يؤخر من أجل إيش؟ أن لا يشق عليهم. أما غيرها من الصلوات فلا يؤخر ولا ينتظر، بل يصلي الصلاة في أول وقتها. واختار بعض أهل العلم أو ذهب بعض أهل العلم استحسانا منه إلى أنه إذا كان الرجل ذا شرف وإمامة في الدين أو إمارة في الدنيا فإنه يستحب انتظاره، يستحب انتظاره، مثل أن يكون هناك عالم يصلي في هذا المسجد دائما فانتظره الإنسان انتظارا لا يشق على المأمومين من أجل ما يرجى من مصلحة في انتظاره، فهذا لا بأس به. كذلك لو كان هذا المسجد يصلي فيه أمير ولي أمر وانتظره الإنسان من أجل تأليفه على صلاة الجماعة فإن هذا أيضا من الأمور المستحبة. هذا استحبه بعض أهل العلم، قال لما في ذلك من المصلحة، لأن ذوي الهيئات والشرف والجاه إذا راعيتهم نلت منهم مقصودا كبيرا، وإذا لم تراعهم ربما يفلت الزمام من يدك بالنسبة إليهم. وهذه المسألة في الحقيقة على إطلاقها لا تنبغ، لأن دين الله لا يراعى فيه أحد، ولكن إذا رأى الإنسان مصلحة محققة وأن في عدم المراعاة مفسدة بحيث إذا لم نراعه لم يتقدم إلى المسجد أو ربما لم يصلي مع الجماعة، وهو شخص يقتدى به إما في دينه وإما في ولايته، فهنا يترجح إيش؟ انتظار بشرط أن لا يشق على الموجودين في المسجد، فإن شق فهم أولى بالمراعاة. الثاني انتظار في الركوع، انتظار في الركوع يعني الإمام راكع فأحس بداخل في المسجد فانتظر قليلا حتى يدرك هذا الداخل الركعة، فهنا للقول باستحباب الانتظار وجه، للقول بالانتظار وجه، لا سيما إذا كانت الركعة هي الأخيرة من أجل أن يدرك الجماعة، لكن بشرط إيش؟ أن لا يشق على المأمومين. مثل لو سمع إنسانا ثقيل المشي لكبر سمعه دخل من المسجد وباب المسجد بعيد عن الصف، وهذا يستغرق 10 دقائق في الوصول إلى الصف، هل ينتظر 10 دقائق؟ ليش؟ يشق على المأمومين معلوم، لكن شيء بسيط لا بأس به. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذه المسألة؟ لأن هذه عبادة، تطوير الصلاة وتقصيرها عبادة، فلا بد من دليل، من دليل على هذا. قلنا يمكن أن يؤخذ الدليل من كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن تفتتن أمه، فهنا غير هيئة الصلاة من أجل مصلحة شخص، من أجل مصلحة الشخص حتى لا تفتتن أمه وينشغل قلبها بابنها. فربما يؤخذ من هذا الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن انتظار الداخل لأننا نحسن إليه، والذين معنا لا يضرهم ذلك ولا شق عليهم. كذلك ربما نأخذ أيضا من أصل آخر، وهو إطالة النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى في الصلاة، حتى إن الرجل يسمع الإقامة ويذهب إلى رحله ويتوضأ ويرجع، فإن المقصود بهذا أن يدرك الناس الركعة الأولى. وربما يبنى أيضا على أصل ثالث، وهو إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف، من أجل إدراك الطائفة الثانية للصلاة. فهذه الأصول الثلاثة ربما يبنى عليها القول باستحباب انتظار الداخل في الركوع بشرط أن لا يشق على مأموم. طيب القسم الثالث انتظاره أي الداخل في ركن غير الركوع، يعني في ركن لا يدرك به الركعة ولا يحسب له، فهذا نوعان. النوع الأول ما يحصل به فائدة، والنوع الثاني ما ليس فيه فائدة إلا مجرد أن يشارك الإمام فيما اجتمع معه فيه. مثال الأول، إذا دخل في التشهد الأخير أحس الإمام وهو في التشهد الأخير بداخل في المسجد ولم يبق عليه إلا أن يسلم فانتظر، فهنا الانتظار حسن. لماذا؟ لأن فيه فائدة. ما الفائدة؟ الفائدة أنه يدرك صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم. وقد مر علينا أن المؤلف يقول من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، ففيه فائدة لهذا. وأيضا فيه فائدة حتى على القول بعدم الإدراك إدراك الجماعة، لكنهم يقولون إن إدراك هذا الجزء خير من عدمه، فهو مستفيد. النوع الثاني ما لا يستفيد منه إلا مجرد المتابعة للإمام، مثل أن يكون ساجدا، مثل أن يكون ساجدا في الركعة الثالثة مثل في الرباعية فأحس بداخل، فهنا نقول لا يستحب الانتظار. لماذا؟ لأن المأموم الداخل لا يستفيد بهذا الانتظار شيئا. إن سيدرك الركعة الأخيرة سيدرك الركعة الأخيرة، وهذا يستلزم لو قلنا بالانتظار استلزم شيئين. الأول أنه قد يشق على بعض المأمومين ولو نفسيا، لأن بعض الناس ما عندهم رؤى ولا يحب الخير للغير، فتجده ساجد وذاك ينتظر تجد يحضر بنفسه، ليش يأخرنا علشان فلان؟ نعم ولا لا؟ هذا يؤثر، مع أن هذا الذي دخل لا يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا إطلاقا. لذلك نقول لا تنتظر. الشيء الثاني مما يستلزمه أنه يغير هيئة الصلاة، يغير هيئة الصلاة، لأنه سوف يطيل هذا الركن أكثر مما سبقه، وهذا خلاف هيئة الصلاة، لأن هيئة الصلاة أن آخرها يكون أقصر من أولها. إذن فهذه أنواع الانتظارات، بل أقسام الانتظارات صارت كم؟ ثلاثة أقسام: انتظار قبل الدخول في الصلاة، انتظار فيما تدرك به الجماعة أو الركعة، انتظار فيما لا تدرك به الجماعة، وهو نوعان: ما فيه فائدة وما لا فائدة فيه. طيب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينتظر الداخل مطلقا، إلى أنه لا ينتظر الداخل مطلقا حتى وإن كان دخوله في الركوع الأخير أو في الركوع في الركعة الأخيرة الذي يدرك به الجماعة. قال: لأن الصلاة لها هيئة معلومة عند الشرع، فلا ينبغي أن تغير من أجل مراعاة أحد. ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، وقد ذكرنا لكم أصولا كم؟ أصولا ثلاثة يمكن أن تبنى عليه هذه المسألة. وفي قول المؤلف: إن لم يشق على مأموم. طيب، لهذه المسألة وهو أنه إذا شق على المأموم فإنه لا ينتظر، لا ينتظر. ولكن هل نقول إنه يكون مكروها أو يكون ممنوعا؟ ظاهر السنة أنه يكون ممنوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ حينما أطال إطالة غير مشروعة، وهذا الذي انتظر وأطال الانتظار وهو في حال لا يشرع فيها مثل الذي يطيل القراءة في حال لا تشرع فيها، فنقول إن هذا حرام عليك. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله مراعاة السابق، أن السابق أولى بالمراعاة من اللاحق، ولهذا فوتنا مصلحة الداخل مراعاة لمن؟ للسابق الذي مع الإمام، وهو كذلك. ثم قال المؤلف: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. إذا استأذنت المرأة إلى المسجد، المرأة استأذنت يعني طلبت الإذن، والمرأة يراد بها البالغة، وقد يراد بها الأنثى وإن لم تكن بالغة، ولكن الأكثر أن المرأة كالرجل، إنما تطلق على البالغة كما أن الرجل يطلق على البالغ. طيب استأذنت يعني طلبت الإذن ممن؟ من ولي أمرها. فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: إنهن عوان عندكم. والعوان جمع عانية، وهي الأسيرة، هي الأسيرة. ولأن الزوج سيد للزوجة كما قال الله تعالى في سورة يوسف: وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجة. فولي أمرها في هذه المسألة هو زوجها، فإن لم يكن لها زوج فأبوها. ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها. إذا استأنت إلى المسجد كره منعها. إلى المسجد يعني لحضور صلاة الجماعة، فإنه يكره له أن يمنعها. والكراهة هنا بل وفي كل مكان في كلام الفقهاء كراهة التنزيه، كراهة التنزيه يعني التي يترتب عليها إيش؟ الثواب عند الترك دون العقاب عند الفعل. كلما وجدت في كلام الفقهاء كدر فهو للتنزيه، وهذا هو حكم هذه المسألة، يعني يكره للرجل أن يمنع، أو يكره لولي المرأة أن يمنع المرأة إذا استأذنته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. شف، إماء الله مساجد الله، فيها إشارة إلى توبيخ المانع، لأن الأمة ليست أمتك بل هي أمة الله، والمسجد ليس بيتك بل هو مسجد الله. فإذا طلبت أمة الله بيت الله كيف تمنع؟ ففيه نوع من التوبيخ لمن منع المرأة، بأنه منع من لا حق له عليها في المنع عما لا حق له في المنع منه، وهو المسجد. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن بعض العلماء يقول إن هذا الحديث نهي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه يحرم على الرجل أن يمنع موليته من الخروج إلى المسجد لتصلي مع الناس. ويدل لهذا أن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث، قال له ابنه بلال: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن، أقسم، لأنه رأى الفتنة وتغير الأحوال. وقد قالت عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. لما قال له والله لنمنعهن أقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله، وتقول والله لنمنعهن؟ فهجره، هجر، صار ما يكلم عبد الله بن عمر، لأن هذا مرادة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بالقياس، هذا أمر عظيم. وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من الخلف. طيب، هذا الفعل من ابن عمر يدل على التحريم، وهذا هو الصحيح، أنه يحرم أن تمنع من استأذنت. وذكر عن بعض الصحابة ولا يحضرني اسمه الآن، أنه لما أراد منع امرأته لفساد الزمان حدثته بهذا الحديث، قال: كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على عيب الرأس، اخرجي. فتخبأ لها في السوق فدسها بيده ولم تعلم أنه هو. فلما كانت الليلة الثانية قال: ليش ما تخرجين؟ اخرجي. قالت: لا، ما اخرج، فسد الناس. نعم، هذه حيلة ولا ما حيلة؟ لكنها حيلة، ارجو ان لا يكون فيها بأس، ارجو ان لا يكون فيها بأس، لان الرجل انما دس او من دس يده على امرأته. نعم، واراد ان يبين لها ان الامر تغير، ان الامر تغير. على كل حال، الصواب في هذه المسألة أن المنع محرم، أن المنع محرم لا يجوز، لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج، أن يقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجوا ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف: إذا استأذنت المرأة، يشمل الشابة والعجوز والحسنة والقبيحة، أليس كذلك؟ لأنه عام. وقوله إلى المسجد يدل على أنها لو استأذنت لغير ذلك فله منعها، فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسة فله أن يمنعها، إلا أن يكون مشروطا عليه عند العقد. وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعها، لكن قولنا له أن يمنعها يعني ليس حراما عليه، ولكن ينظر المصلحة، قد لا يكون من المصلحة أن يمنعها، وقد تكون المصلحة في منعه. طيب، وقوله إلى المسجد يعني للصلاة، أما لو ذهبت إلى المسجد تفرج على بنائه مثلا، انتهى مسجد من البناء وكان بناؤه يدعو إلى التفرج عليه، فقالت: أنا سأذهب إلى المسجد لأتفرج عليه، فهل يمنعها؟ نعم، له أن يمنعها، لأن خروجها هنا ليس للعبادة، فله أن يمنعها. طيب، نعم، المحاضرة أيضا له أن يمنعها، له أن يمنعها. وقال المؤلف: وبيتها خير لها، نعم، بيتها خير لها من الحضور إلى المسجد، لأنه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بيوتهن خير لهن. فهذا الحديث الذي أشرنا إليه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، تضمن خطابين، خطابا موجها للأولياء وخطابا موجها للنساء. أما الأولياء فلا يمنعون، وأما النساء فبيوتهن خير لهن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليخرجن كفلات، يعني غير متطيبات. ومنع المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة إذا كانت متطيبة أن تشهد المسجد، فقال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وكنا يخرجنا لصلاة العشاء يصلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في صلاة الفجر، فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة إيش؟ يجوز أن يمنعها، بل يجب أن يمنعها في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبة، ولو الحق في أن يمنعها. وكذلك لو خرجت متبرجة، يعني بثياب زينة أو بنعل صرارة أو بنعل ذات عقب طويل أو ما أشبه ذلك، فله أن يمنعها قياسا على منعها من الخروج متطيبة. وقوله المؤلف بيوتهن خير لهن، يستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور، العواتق يعني الحرائر، الحرائر الشريفات، ذوات الخدور يعني الأبكار التي اعتادت أن تبقى في خدرها. أمرها النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن تخرج العواتق وذوات الخدور لمصلى العيد، حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد، إلا أن الحيض أمرهن باعتزال المصلى، لأن مصلى العيد مسجد، فأمرهن باعتزاله. صار يستثنى من هذا، من قوله وبيوتهن خير لهن، إيش؟ صلاة العيد، فإن حضورهن إليها من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار وبدون رفع صوت وبدون ضحك إلى زميلتها وبدون مشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار. وإلى هنا انتهى كلام المؤلف في هذا الباب رحمه الله. ثم قال فصل في أحكام الإمامة. لما بين رحمه الله حكم صلاة الجماعة وما يتفرع عليها مما سبق ذكره، ذكر أحكام الإمامة، من الذي يصلح إماما ومن أحق بالإمامة. هذا خلاصة هذا الفصل. الأول من الذي يصلح أن يكون إماما، والثاني من أحق بالإمامة. فبدأ بالأحق، فقال الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، هذا الأولى، الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. فكلمة الأقرأ، هل المراد الأقرأ جودة الذي تكون قراءته تامة يخرج الحروف من مخارجها ويأتي بها على أكمل وجه، أو المراد بالأقرأ الأكثر قراءة؟ الأول الأقرأ جودة، يعني الذي يقرأ قراءة مجودة، وليس المراد التجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنة والمدات. المهم أن يقرأ الحروف من مخارجها، أن يخرج الحروف من مخارجها، وليس بشرط أن يتغنى بالقرآن، وأن يحسن به صوته، وإن كان الأحسن صوتا لا شك أنه أولى، لكنه ليس بشرط. لكن اشترط المؤلف قال العالم فقه صلاته، يعني الذي عنده علم بفقه الصلاة. فإذا وجد أقرأ ولكن لا يعلم فقه الصلاة، يعني أنه أمي إلا أنه أقرأ ولا يعرف من أحكام الصلاة إلا ما يعرفه عامة الناس من القراءة والركوع والسجود، فهل الأولى هنا هذا الأقرأ أو من دونه في القراءة لكن يعلم فقه الصلاة، بحيث لو ضرأ عليه عارض في صلاة من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية؟ يقولون الأول إذا صار أقرأ يعلم فقه صلاته فهو أولى من الأقرأ الذي لا يعلم، وإذا وجد أقرأ وأفقه قالوا إنه يقدم الأقرأ. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. وقال لمالك بن حويرث وليأمكم أكثركم قرآنا، فمرة قال الأقرأ ومرة قال الأكثر قرآن، وجمع بينهما ممكن وسهل. فإن هذين المخاطبين الذي قال أمكم أكثركم فإن هؤلاء المخاطبين الذين قال لهم لأمكم أكثركم قرآنا كانوا في الجودة سواء أو متقاربين. ومعلوم أنه إذا وجد اثنان في الجودة على حد سواء أو كان متقاربين فإن الأكثر مقدم. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأهم لكتاب الله، لكن ذهب بعض العلماء إلى خلاف ما يفيده كلام المؤلف، وهو أنه إذا اجتمع أقرأ وقارئ فقيه قدم الفقيه، قدم القارئ الفقيه على الأقرأ غير الأفقه، انتبه يا بخاري. وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ في عهد الصحابة هو الأفقه، لأن الصحابة كانوا لا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فالأقرأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفقه، والأكثر قرآنا هو الأفقه. ومن المعلوم أنه إذا اجتمع شخصان أحدهما أقرأ جودة والثاني قارئ لكن دونه في الإجادة إلا أنه أعلم منه بفقه أحكام الصلاة، لا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول، أقوى يعني في أداء العمل من الأول، لأن ذاك الأقرأ ربما يسرع في الركوع، يسرع في القيام بعد الركوع، ربما يطرأ عليه السهو ولا يدري كيف يتصرف، والثاني الآن في صلاته يدرك هذا كله. غاية ما فيه أنه أدنى منه جودة أو أقل منه قراءة إذا اعتبرنا الأكثر قراءة. وهذا القول هو الراجح، ولكن لاحظوا أن هذا الكلام في ابتداء الإمامة، يعني لو حضر جماعة وأراد أن يقدموا أحدا، أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو أولى بكل حال ما دام ليس فيه مانع يمنع من إمامته. طيب أقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه، يعني إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه فإنه يقدم الأفقه، وهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال فيما إذا اجتمع أفقه وأقرأ. المؤلف يرى تقديم الأقرأ، والصحيح أننا نقدم الأفقه إذا كان فقهه فيما يتعلق بالصلاة. قد يوجد بعض الناس عنده فقه واسع في المعاملات، في الأنكحة، في المواريث، هذا ما له دخل في الصلاة، لكن كلامنا الأفقه فيما يتعلق بالصلاة. قال المؤلف نعم، من أين نأخذ أن الأفقه يلي الأقرأ؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. طيب، ثم قال: ثم الأسن، الأسن إيش معنى الأسن؟ يعني الأكبر سنا، يعني متقدم بالسن. فابن 20 سنة يقدم على ابن 15 سنة لأنه إيش؟ أسن. وهذا متى؟ إذا استوى في القراءة والسنة، إذا استوى في القراءة والسنة فالأسن. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. والمؤلف ما ذكر تقدم الهجرة ولا تقدم الإسلام، ولكن ينبغي أن نذكره. فنقول: إذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. يعني لو كان مسلمين ولكنهما في بلاد كفر، فسبق أحدهما إلى الهجرة في إلى بلاد الإسلام، فسبق أحدهما في الهجرة إلى بلاد الإسلام، فمن الذي يقدم؟ هذا الأقدم هجرة، لأنه أسبق في الخير، ولأنه أقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر وبقي في دار الكفر. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، أقدمهم إسلاما، لأن الأقدم إسلاما أقرب إلى معرفة شريعة الله، ولأنه أفضل. فإذا كانوا في الإسلام سواء، نأتي الآن إلى السن. فيقول: ثم الأسن. طيب، ودليل آخر لتقديم صاحب السن قوله عليه الصلاة والسلام: وليأمكم أكبركم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وإنما قال أكبركم لأنه يعلم أنهم في القراءة كانوا متقاربين أو سواء. قال خلاص. أي طيب، نعم شميمري. أما من ذهب للتمتع بسماع الصوت فهذا إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. نعم، النساء والرجال لمجرد التمتع. أما من ذهب من أجل أنه أقرب إلى الخشوع في القراءة لحسن صوته فهذا لا بأس به، وذلك لأن التمتع بالصوت قد تتفرج به النفس من التمتع البريء من الشهوة إلى تمتع يكون مقرونا بالشهوة، لا سيما بالنسبة للنساء مع الرجل. نعم.
نعم.
اي بالاطلاق، حتى امرأة احدكم مطلقة. لا، مو بشرط، مو بشرط. نعم. هذا يخاطب من؟ يخاطب الإمام ولا يخاطب المأموم؟ من هو المأموم؟ فجأة حين نقول المأموم لا تستعجل، ولأجل ذلك كنا لما كنت غير مستعجل فالإمام ينتظرك. صحيح، هو ما أدرك فصل. الخطاب هذا للقادم للمأموم، لكن الكلام الذي ذكرناه للإمام نفسه. هذا خطابا. نعم هذا الملك.
يعني بعض الناس يقول ان الله مع الصابرين
عشان
يشعر
الامام. اي نعم بعض الناس صحيح اذا دخل يقول ان الله مع الصابرين واحيانا يتنحنح حتى يبح صوته. نعم فبعض الائمه اذا احس بذلك نهض حتى لو ما قال الا مره واحده استغفر رب العظيم يعاجل. فيقال لهذا الامام لماذا تفعل هذا الشيء؟ قال لان هذا الرجل ربما يتعجل فيكبر للإحرام وهو يهوي للركوع فتفسد صلاته كلها. فأنا بقطع عليه القضية من يوم أسمع داخل أبرد. يقال قال لي بعض الإخوة عليه رحمة الله إنه كان له كان عندهم إمام يفعل هذا الشيء وإن الصبيان إذا رأوا الإمام راكع قاموا يطرقون برجليهم كأنه داخل حينما يسمع هذا الطربقة يقول سمع الله لمن حمده عشان يعجل عليهم الإمام. فعلى كل حال كل له وجه نظر لكن الإنسان ينبغي له أن يتمشى مع الشرع. نحن نرى أنه يتمهل لكن لا يرفع من حينما يسمع هذا داخلا ينتظر شوي أيضا حتى يتمهل ذلك من الدخول والركوع. هذا جيد وأزيدك أيضا أنه إذا خطف صار أهون على الذين معه مما إذا انتظر. وإن كان بعض الناس قد لا يحب التخفيف يحب أن يتأنس لكن نقول حتى هذا أيضا هو قاصدك. هذا الذي دخل هو قاصد لك فله شيء من الحرمة. ولهذا قلنا إذا تعارضت مصلحته ومصلحة الذين مع الإمام قدم أو روعي من وراء الإمام. نعم إيه كيف يرى امرأة طيبة يقول لها اخرج كانوا أيضا إذا رأوا الذي أكلت بصلنا وثوما يطلعونه يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البقيع يبعده عن المسجد. نعم
فصل صلاة العشاء فقط
لا عام لكن عادة النساء إنهن يخرجن بالليل لأنه أستر. وليلة الصحابة يا خالد لا تظن مثل ليلنا الآن كالنهار. ولذلك ما نحس بلذة في النهار لطلوع الفجر. كان الناس قبل تأتي الأنوار إذا طلع الفجر وبان الصباح يحسون بلذة وسرور ويعرفون تقلب الليل والنهار. أما الآن لا أصبح ليلها كنهارها. نعم لا الأفضل تصلي في بيتها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قال بيته آخر له وهو يتكلم في مسجده في المسجد النبوي. أي نعم تحوز الأجر بالكيفية لا بالكمية. وتعرف أن جبلا يساوي 1000 تمرة أكثر من 1000 تمرة. نعم فوزي
ودخل هذا الرجل هل ينتظر حتى
يقرأ الإمام؟ لا ما ينتظر لأن هذا يدرك الركعة بإدراك الركوع. سليم
ولكن
فيها يعني بينهم الثاني الذي هو أقرأ يعني معروف بأنه يتحرى ويتجنب السهو في الصلاة وحريص على صلاته، فهذا يقدم، لأن احتمال السهو الأصل عدم. نعم يا أحمد. كيف الأمير أمير على السهو، فإذا قال تقدم يا فلان وهو أهل للإمام يكون أحق. نعم إيه نعم، هذا ما يمنع، لأن ما كل قوم لهم أمير. إذا كانوا في البلد، أقول إذا كان في البلد، إذا كانوا في البلد جماعة في بلد. إلى يوم الدين. قال المؤلف: يسن لإمام التخفيف مع الإتمام. سلمان، ها، ما معنى هذه العبارة؟ فما هو الضابط في التخفيف؟ ميزان التخفيف ما جاءت به السنة. طيب، ولا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط. طيب، ما هو الدليل أن ميزان التخفيف ما جاءت به السنة؟ الأخ، لا هذا الذي سفت. لا يا أخي، هي أنت اسمك. يلا يا خليل. لا، إيه نعم، الدليل على أن ضابط التخفيف ما جاءت به السنة. لا نعم نعم،
ما رأيك صغار خط ولا كم صلاة
الظهر؟ إيه نعم، يؤمن بالصفات. طيب، إذن نقول الدليل قول أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الأفضل تساوي الركعات يا خليل، الأولى والثانية؟ أقوى من الثانية. الدليل قتادة، قد أبي قتادة. ها؟ قتالة ولا أبي قتالة؟ تأكد. طيب، طيب هل يستثنى من هذا الشيء؟
من
ذلك من ذلك الأول سبح والعاشية الفرق فيهما يسير. لا ما هو سبح والعاشية ذكروا ضابطا
الركعة الثانية
الصلاة. طيب هذه واحدة
والثانية قراءة سبح والعاشية
إذا كان فرق يسير من سبح والعاشية وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والجمعة هو من الطين أين أطلب؟ ها؟ أي طيب أنه إذا كان يسيرا فلا بأس لأن هذا ما أفر فيه الفرق. قال المؤلف تسلم ويستحب انتظار داخل ما إن لم يشق على مأموم يعني يستحب للإمام أن ينتظر الداخل الذي يدخل معه في الصلاة بشرط أن لا يشق على مأموم فإن شق على المأموم الذي معه كره له ذلك إن لم يحرم. والانتظار يشمل ثلاثة أشياء: انتظار قبل الدخول في الصلاة، انتظار في الركوع ولا سيما في آخر ركعة، انتظار فيما لا تدرك فيه الركعة مثل السجود. طيب أما الأول انتظار الداخل قبل الشروع في الصلاة فهذا ليس بسنة، بل السنة تقديم الصلاة التي يسن تقديمها. وأما ما يسن تأخيره من الصلوات وهي العشاء فهنا يراعي الداخلين، يراعي الداخلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أخروا أخر. إذن هذا انتظار، لكن الصلاة هنا لا يسن تقديمها، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر من العشاء، ولكنهم إذا اجتمعوا لا يحب أن يؤخر من أجل إيش؟ أن لا يشق عليهم. أما غيرها من الصلوات فلا يؤخر ولا ينتظر، بل يصلي الصلاة في أول وقتها. واختار بعض أهل العلم أو ذهب بعض أهل العلم استحسانا منه إلى أنه إذا كان الرجل ذا شرف وإمامة في الدين أو إمارة في الدنيا فإنه يستحب انتظاره، مثل أن يكون هناك عالم يصلي في هذا المسجد دائما فانتظره الإنسان انتظارا لا يشق على المأمومين من أجل ما يرجى من مصلحة انتظاره، فهذا لا بأس به. كذلك لو كان هذا المسجد يصلي فيه أمير ولي أمر وانتظره الإنسان من أجل تأليفه على صلاة الجماعة فإن هذا أيضا من الأمور المستحبة. هذا استحبه بعض أهل العلم، قال لما في ذلك من المصلحة، لأن ذوي الهيئات والشرف والجاه إذا راعيتهم نلت منهم مقصودا كبيرا، وإذا لم تراعهم ربما يفلت الزمام من يدك بالنسبة إليه. وهذه المسألة في الحقيقة على إطلاقها لا تنبغي، لأن دين الله لا يراعى فيه أحد، ولكن إذا رأى الإنسان مصلحة محققة وأن في عدم المراعاة مفسدة بحيث إذا لم نراعه لم يتقدم إلى المسجد أو ربما لم يصلي مع الجماعة وهو شخص يقتدى به إما في دينه وإما في ولايته، فهنا يترجح إيش؟ انتظار بشرط أن لا يشق على الموجودين في المسجد، فإن شق فهم أولى بالمراعاة. الثاني انتظار في الركوع، انتظار في الركوع، يعني الإمام راكع فأحس بداخل في المسجد فانتظر قليلا حتى يدرك هذا الداخل الركعة. فهنا للقول باستحباب الانتظار وجه، للقول بالانتظار وجه، لا سيما إذا كانت الركعة هي الأخيرة من أجل أن يدرك الجماعة، لكن بشرط إيش؟ أن لا يشق على المأمومين. مثل لو سمع إنسانا ثقيل المشي لكبر، سمعه دخل من المسجد وباب المسجد بعيد عن الصف، وهذا يستغرق 10 دقائق في الوصول إلى الصف، هل ينتظر 10 دقائق؟ ليش؟ يشق على المأمومين معلوم، لكن شيء بسيط لا بأس به. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذه المسألة؟ لأن هذه عبادة، تطويل الصلاة وتقصيرها عبادة، فلا بد من دليل على هذا. قلنا يمكن أن يؤخذ الدليل من كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن تفتتن أمه، فهنا غير هيئة الصلاة من أجل مصلحة شخص، من أجل مصلحة شخص حتى لا تفتتن أمه وينشغل قلبها بابنها. فربما يؤخذ من هذا الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن انتظار الداخل لأننا نحسن إليه، والذين معنا لا يضرهم ذلك ولا شق عليهم. كذلك ربما نأخذ أيضا من أصل آخر، وهو إطالة النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى في الصلاة، حتى إن الرجل يسمع الإقامة ويذهب إلى رحله ويتوضأ ويرجع، فإن المقصود بهذا أن يدرك الناس الركعة الأولى. وربما يبنى أيضا على أصل ثالث، وهو إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف من أجل إدراك الطائفة الثانية للصلاة. فهذه الأصول الثلاثة ربما يبنى عليها القول باستحباب انتظار الداخل في الركوع بشرط أن لا يشق على مأموم. طيب، القسم الثالث انتظاره أي الداخل في ركن غير الركوع، يعني في ركن لا يدرك به الركعة ولا يحسب له. فهذا نوعان، النوع الأول ما يحصل به فائدة، والنوع الثاني ما ليس فيه فائدة إلا مجرد أن يشارك الإمام فيما اجتمع معه فيه. مثال الأول، إذا دخل في التشهد الأخير أحس الإمام وهو في التشهد الأخير بداخل في المسجد ولم يبق عليه إلا أن يسلم فانتظر، فهنا الانتظار حسن. لماذا؟ لأن فيه فائدة. ما الفائدة؟ الفائدة أنه يدرك صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم. وقد مر علينا أن المؤلف يقول من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، ففيه فائدة لهذا. وأيضا فيه فائدة حتى على القول بعدم الإدراك، إدراك الجماعة، لكنهم يقولون إن إدراك هذا الجزء خير من عدمه، فهو مستفيد. النوع الثاني ما لا يستفيد منه إلا مجرد المتابعة للإمام، مثل أن يكون ساجدا، مثل أن يكون ساجدا في الركعة الثالثة مثل في الرباعية فأحس بداخل. فهنا نقول لا يستحب الانتظار. لماذا؟ لأن المأموم الداخل لا يستفيد بهذا الانتظار شيئا، إن سيدرك الركعة الأخيرة وهذا يستلزم لو قلنا بالانتظار استلزم شيئين. الأول أنه قد يشق على بعض المأمومين ولو نفسيا، ولو نفسيا، لأن بعض الناس ما عندهم مروءة ولا يحب الخير للغير، فتجده ساجد وذاك ينتظر، تجد يحضر من نفسه، ليش يأخرنا على شان فلان؟ نعم ولا لا؟ هذا يؤثر، مع أن هذا الذي دخل لا يستفيد شيئا، لا يأخذ شيئا إطلاقا. لذلك نقول لا تنتظر. الشيء الثاني مما يستلزمه أنه يغير هيئة الصلاة، يغير هيئة الصلاة، لأنه سوف يطيل هذا الركن أكثر مما سبقه، وهذا خلاف هيئة الصلاة، لأن هيئة الصلاة أن آخرها يكون أقصر من أولها. إذن فهذه أنواع الانتظارات، بل أقسام الانتظارات صارت كم؟ ثلاثة أقسام: انتظار قبل الدخول في الصلاة، انتظار فيما تدرك به الجماعة أو الركعة، انتظار فيما لا تدرك به الجماعة، وهو نوعان: ما فيه فائدة وما لا فائدة فيه. طيب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينتظر الداخل مطلقا، إلى أنه لا ينتظر الداخل مطلقا، حتى وإن كان دخوله في الركوع الأخير أو في الركوع في الركعة الأخيرة الذي يدرك به الجماعة. قال: لأن الصلاة لها هيئة معلومة عند الشرع، فلا ينبغي أن تغير من أجل مراعاة أحد. ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، وقد ذكرنا لكم أصولا، كم أصولا؟ ثلاثة يمكن أن تبنى عليه هذه المسألة. وفي قول المؤلف: إن لم يشق على مأموم. طيب، لهذه المسألة، وهو أنه إذا شق على المأموم فإنه لا ينتظر، لا ينتظر. ولكن هل نقول إنه يكون مكروها أو يكون ممنوعا؟ ظاهر السنة أنه يكون ممنوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ حينما أطال إطالة غير مشروعة. وهذا الذي انتظر وأطال الانتظار وهو في حال لا يشرع فيها، مثل الذي يطيل القراءة في حال لا تشرع فيها، فنقول إن هذا حرام عليك. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله مراعاة السابق، أن السابق أولى بالمراعاة من اللاحق، ولهذا فوتنا مصلحة الداخل مراعاة لمن؟ للسابق الذي مع الإمام، وهو كذلك. ثم قال المؤلف: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. إذا استأذنت المرأة إلى المسجد، المرأة استأذنت يعني طلبت الإذن، والمرأة يراد بها البالغة، وقد يراد بها الأنثى وإن لم تكن بالغة، ولكن الأكثر أن المرأة كالرجل، إنما تطلق على البالغة كما أن الرجل يطلق على البالغ. طيب، استأذنت يعني طلبت الإذن ممن؟ من ولي أمرها. فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: إنهن عوان عندكم. والعوان جمع عانية، وهي الأسيرة، هي الأسيرة. ولأن الزوج سيد للزوجة، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها. فولي أمرها في هذه المسألة هو زوجها، فإن لم يكن لها زوج فأبوها. ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها. إذا استأنت إلى المسجد كره منعها. إلى المسجد يعني لحضور صلاة الجماعة، فإنه يكره له أن يمنعها. والكراهة هنا بل وفي كل مكان في كلام الفقهاء كراهة التنزيه، كراهة التنزيه يعني التي يترتب عليها إيش؟ الثواب عند الترك دون العقاب عند الفعل. كلما وجدت كلام الفقهاء كذب فهو للتنزيه، وهذا هو حكم هذه المسألة. يعني يكره للرجل أن يمنع، أو يكره لولي المرأة أن يمنع المرأة إذا استأذنته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. شف، إماء الله مساجد الله، فيها إشارة إلى توبيخ المانع، لأن الأمة ليست أمتك بل هي أمة الله، والمسجد ليس بيتك بل هو مسجد الله. فإذا طلبت أمة الله بيت الله كيف تمنع؟ ففيه نوع من التوبيخ لمن منع المرأة، بأنه منع من لا حق له عليها في المنع عما لا حق له في المنع منه، وهو المسجد. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن بعض العلماء يقول إن هذا الحديث نهي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه يحرم على الرجل أن يمنع موليته من الخروج إلى المسجد لتصلي مع الناس. ويدل لهذا أن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث، قال له ابنه بلال: والله لا نمنعهن، والله لا نمنعهن، أقسى، لأنه رأى الفتنة وتغير الأحوال. وقد قالت عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. لما قال له والله لنمنعهن أقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله وتقول والله لنمنعهن؟ فهجره، هجر، صار ما يكلم عبد الله بن عمر، لأن هذا مضاد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بالقياس. هذا أمر عظيم، وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من الخلف. طيب، هذا الفعل من ابن عمر يدل على التحريم، وهذا هو الصحيح، أنه يحرم أن تمنع من استأذنت. وذكر عن بعض الصحابة ولا يحضرني اسمه الآن، أنه لما أراد منع امرأته لفساد الزمان حدثته بهذا الحديث، قال: كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على عين والرأس، اخرجي. فتخبأ لها في السوق فدسها بيده ولم تعلم أنه هو. فلما كانت الليلة الثانية قال: ليش ما تخرجين؟ اخرجي. قالت: لا ما اخرج، فسد الناس. نعم، هذه حيلة ولا ما هي حيلة؟ لكنها حيلة أرجو أن لا يكون فيها بأس، أرجو أن لا يكون فيها بأس، لأن الرجل إنما دس أو من دس يده على امرأته، نعم، وأراد أن يبين لها أن الأمر تغير، أن الأمر تغير. على كل حال الصواب في هذه المسألة أن المنع محرم، أن المنع محرم لا يجوز، لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج، أن يقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجوا ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف إذا استأذنت المرأة يشمل الشابة والعجوز والحسنة والقبيحة، أليس كذلك؟ لأنه عام. وقوله إلى المسجد يدل على أنها لو استأذنت لغير ذلك فله منعها، فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسة فله أن يمنعها، إلا أن يكون مشروطا عليه عند العقد. وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعها، لكن قولنا له أن يمنعها يعني ليس حراما عليه، ولكن ينظر المصلحة، قد لا يكون من المصلحة أن يمنعها، وقد تكون المصلحة في منعه. طيب، وقوله إلى المسجد يعني للصلاة، أما لو ذهبت إلى المسجد تفرج على بنائه مثلا، انتهى مسجد من البناء وكان بناؤه يدعو إلى التفرج عليه، فقالت أنا سأذهب إلى المسجد لأتفرج عليه، فهل يمنعها؟ نعم، له أن يمنعها، لأن خروجها هنا ليس للعبادة، فله أن يمنعها. طيب، نعم، المحاضرة أيضا له أن يمنعها، له أن يمنعها. وقال المؤلف وبيتها خير لها، نعم، بيتها خير لها من الحضور إلى المسجد، لأنه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال بيوتهن خير لهن. فهذا الحديث الذي أشرنا إليه لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن تضمن خطابا موجها للأولياء وخطابا موجها للنساء، أما الأولياء فلا يمنعون، وأما النساء فبيوتهن خير لهن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليخرجن تثلات، يعني غير متطيبات، ومنع المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة إذا كانت متطيبة أن تشهد المسجد، فقال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، وكنا يخرجن لصلاة العشاء يصلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في صلاة الفجر، فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة إيش؟ يجوز أن يمنعها، بل يجب أن يمنعها في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبة، ولو الحق في أن يمنعها. وكذلك لو خرجت متبرجة يعني بثياب زينة أو بنعل صرارة أو بنعل ذات عقب طويل أو ما أشبه ذلك فله أن يمنعها، قياسا على منعها من الخروج متطيبة. وقوله المؤلف بيوتهن خير لهن يستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور، العواتق يعني الحرائر، الحرائر الشريفات، ذوات الخدور يعني الأبكار التي اعتادت أن تبقى في خدرها، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن تخرج العواتق وذوات الخدور لمصلى العيد، حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد، إلا أن الحيض أمرهن باعتزال المصلى، لأن مصلى العيد مسجد، فأمرهن باعتزاله. صار يستثنى من هذا من قوله وبيوتهن خير لهن إيش؟ صلاة العيد، فإن حضورهن إليها من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار وبدون رفع صوت وبدون ضحك إلى زميلتها وبدون مشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار. وإلى هنا انتهى كلام المؤلف في هذا الباب رحمه الله. ثم قال: فصل في أحكام الإمامة. لما بيّن رحمه الله حكم صلاة الجماعة وما يتفرع عليها مما سبق ذكره، ذكر أحكام الإمامة، من الذي يصلح إماما ومن أحق بالإمامة. هذا خلاصة هذا الفصل. الأول: من الذي يصلح أن يكون إماما؟ والثاني: من أحق بالإمامة؟ فبدأ بالأحق، فقال: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. هذا الأولى، الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. فكلمة الأقرأ، هل المراد الأقرأ جودة الذي تكون قراءته تامة يخرج الحروف من مخارجها ويأتي بها على أكمل وجه، أو المراد بالأقرأ الأكثر قراءة؟ الأول الأقرأ جودة، يعني الذي يقرأ قراءة مجودة، وليس المراد التجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنة والمدات. المهم أن يقرأ الحروف من مخارجها، أن يخرج الحروف من مخارجها، وليس بشرط أن يتغنى بالقرآن وأن يحسن به صوته، وإن كان الأحسن صوتا لا شك أنه أولى، لكنه ليس بشرط. لكن اشترط المؤلف قال: العالم فقه صلاته، يعني الذي عنده علم بفقه الصلاة. فإذا وجد أقرأ ولكن لا يعلم فقه الصلاة، يعني أنه أمي إلا أنه أقرأ ولا يعرف من أحكام الصلاة إلا ما يعرفه عامة الناس من القراءة والركوع والسجود، فهل الأولى هنا هذا الأقرأ أو من دونه في القراءة لكن يعلم فقه الصلاة، بحيث لو برأ عليه عارض في صلاة من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية؟ يقولون: الأول إذا صار أقرأ يعلم فقه صلاته فهو أولى من الأقرأ الذي لا يعلم، وإذا وجد أقرأ وأفقه قالوا إنه يقدم الأقرأ. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. وقال لمالك بن حويرث: وليأمكم أكثركم قرآنا. فمرة قال الأقرأ ومرة قال الأكثر قرآنا، والجمع بينهما ممكن وسهل، فإن هذين المخاطبين الذي قال أمكم أكثركم فإن هؤلاء المخاطبين الذين قال لهم لأمكم أكثركم قرآنا كانوا في الجودة سواء أو متقاربين. ومعلوم أنه إذا وجد اثنان في الجودة على حد سواء أو كان متقاربين فإن الأكثر مقدم. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأهم لكتاب الله، لكن ذهب بعض العلماء إلى خلاف ما يفيده كلام المؤلف، وهو أنه إذا اجتمع أقرأ وقارئ فقيه قدم الفقيه، قدم القارئ الفقيه على الأقرأ غير الأفقه. انتبه يا بخاري، وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ في عهد الصحابة هو الأفقه، لأن الصحابة كانوا لا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فالأقرأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفقه، والأكثر قرآنا هو الأفقه. ومن المعلوم أنه إذا اجتمع شخصان أحدهما أقرأ جودة والثاني قارئ لكن دونه في الإجادة إلا أنه أعلم منه بفقه أحكام الصلاة، لا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول، أقوى يعني في أداء العمل من الأول، لأن ذاك الأقرأ ربما يسع في الركوع، يسع في القيام بعد الركوع، ربما يطلع عليه سهو ولا يدري كيف يتصرف، والثاني العانف في صلاته يدرك هذا كله، يدرك هذا كله، غاية ما فيه أنه أدنى منه جودة أو أقل منه قراءة إذا اعتبرنا الأكثر قراءة. وهذا القول هو الراجح، هو الراجح، هذا القول هو الراجح. ولكن لاحظوا أن هذا الكلام في ابتداء الإمامة، يعني لو حضر جماعة وأراد أن يقدموا أحد، أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو أولى بكل حال ما دام ليس فيه مانع يمنع من إمامته. طيب، أقرأ العانف فقه صلاته ثم الأفقه، يعني إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه فإنه يقدم الأفقه، وهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال فيما إذا اجتمع أفقه وأقرأ. المؤلف يرى تقديم الأقرأ، والصحيح أننا نقدم الأفقه إذا كان فقهه فيما يتعلق بالصلاة. قد يوجد بعض الناس عنده فقه واسع في المعاملات، في الأنكحة، في المواريث، هذا ما له دخل في الصلاة، لكن كلامنا الأفقه فيما يتعلق بالصلاة. قال المؤلف نعم، من أين نأخذ أن الأفقه يلي الأقرأ؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. طيب، ثم قال: ثم الأسن، الأسن وش معنى الأسن؟ يعني الأكبر سنا، يعني متقدم السن، فابن 20 سنة يقدم على ابن 15 سنة لأنه إيش؟ أسن. وهذا متى؟ إذا استوى في القراءة والسنة، إذا استوى في القراءة والسنة فالأسن. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. والمؤلف ما ذكر تقدم الهجرة ولا تقدم الإسلام، ولكن ينبغي أن نذكره، فنقول إذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة، يعني لو كان مسلمين ولكنهما في بلاد كفر، فسبق أحدهما إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام، فسبق أحدهما في الهجرة إلى بلاد الإسلام، فمن الذي يقدم؟ هذا الأقدم هجرة، لأنه أسبق في الخير، ولأنه أقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر وبقي في دار الكفر. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، أقدمهم إسلاما، لأن الأقدم إسلاما أقرب إلى معرفة شريعة الله، ولأنه أفضل. فإذا كانوا في الإسلام سواء، نأتي الآن إلى السن، فيقول ثم الأسن. طيب، ودليل آخر لتقديم صاحب السن قوله عليه الصلاة والسلام: ولي أمكم أكبركم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. وإنما قال أكبركم لأنه يعلم أنهم في القراءة كانوا متقاربين أو سواء. قال خلاص أي طيب نعم شميمري أما من ذهب للتمتع بسماع الصوت فهذا إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. نعم النساء والرجال لمجرد التمتع. أما من ذهب من أجل أنه أقرب إلى الخشوع في القراءة لحسن صوته فهذا لا بأس به، وذلك لأن التمتع بالصوت قد تتفرج به النفس من التمتع البريء من الشهوة إلى تمتع يكون مقرونا بالشهوة، لا سيما بالنسبة للنساء مع الرجل. نعم اي بالاطلاق، حتى امرأة احدكم مطلقة لا مو بشيء شرط مو شرط. نعم هذا يخاطب من؟ يخاطب الإمام ولا يخاطب المأموم؟ من هو المأموم؟ طيب احنا نقول المأموم لا يستعجل، ولأجل ذلك كنا لما كنت غير مستعجل فالإمام ينتظرك. صحيح هو ما أدرك فصل الخطاب هذا هذا للقادم للمأموم، لكن الكلام الذي ذكرناه للإمام نفسه فهذا خطابه. نعم هذا الملك
يعني بعض الناس يقول ان الله مع الصابرين
عشان يشعر
الامام
اي نعم بعض الناس صحيح اذا دخل يقول ان الله مع الصابرين واحيانا يتنحنح حتى يبح صوته. نعم فبعض الائمه اذا احس بذلك نهض حتى لو ما قال الا مره واحده استغفر بالعظيم يعاجل، فيقال لهذا الامام لماذا تفعل هذا الشيء؟ قال لان هذا الرجل ربما يتعجل فيكبل للإحرام وهو يهوي للركوع فتفسد صلاته كلها. فأنا بقطع عليه القضية من يوم أسمع داخل أبرف. يقال قال لي بعض الإخوة عليه رحمة الله إنه كان له كان عندهم إمام يفعل هذا الشيء، وإن الصبيان إذا رأوا الإمام راكع قاموا يطرقون برجليهم كأنه داخل من حين ما يسمع هذا الطربقة يقول سمع الله لمن حمده عشان يعجل عليهم الإمام. فعلى كل حال كل له وجه نظر، لكن الإنسان ينبغي له أن يتمشى مع الشرع. نحن نرى أنه يتمهل لكن لا يرفع من حين ما يسمع هذا داخلا، ينتظر شوي أيضا حتى يتمهل ذلك من الدخول والركوع.
هذا جيد
وأزيدك أيضا أنه إذا خفف صار أهون على الذين معه مما إذا انتظر، وإن كان بعض الناس قد لا يحب التخفيف يحب أن يتأنس، لكن نقول حتى هذا أيضا هو قاصدك، هذا الذي دخل هو قاصد لك فله شيء من الحرمة. ولهذا قلنا إذا تعارضت مصلحته ومصلحة الذين مع الإمام قدم أو روعي من 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 وراء الإمام. نعم. إيه كيف؟ إذا رأى امرأة متطيبة يقول لها اخرج، يقول لها. كانوا أيضا إذا رأوا الذي أكل بصلا أو ثوما يطلعونه، طلع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البقيع يبعده عن المسجد. نعم.
صلاة العشاء فقط؟
لا لا، عام عام، لكن عام، لكن عادة النساء انهن يخرجن بالليل لانه استر. وليلة الصحابة يا خالد لا تظن مثل ليلنا الان، ليلنا الان كالنهار، ولذلك ما نحس بلذة في النهار لطلوع الفجر. كان الناس قبل تأتي الانوار اذا طلع الفجر وبان الصباح يحسون بلذة وسرور ويعرفون تقلب الليل والنهار، أما الآن لا، أصبح ليلها كنهارها. نعم. لا، الأفضل تصلي في بيتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قال بيت آخر لها، وهو يتكلم في مسجده، في المسجد النبوي. أي نعم، تحوز الأجر بالكيفية لا بالكمية. وتعرف أن جبلا يساوي 1000 تمرة، أكثر من 1000 تمرة. نعم يا فوزي. لا لا لا، ما ينتهي، لأن هذه يدرك الركعة بإدراك الركوع. سليم. الشهر الثاني الذي هو أقرأ يعني معروف بأنه يتحرى ويتجنب السهو في الصلاة وحريص على صلاته، هذا يقدم، لأن احتمال السهو الأصل عدم. نعم يا أحمد. كيف الأمير أمير على السهو، فإذا قال تقدم يا فلان وهو أهل للإمام يكون أحق. نعم. اي نعم، هذا ما يمنع، لان ما كل قوم لهم امير اذا كانوا في البلد، اقول اذا كان في البلد، اذا كانوا في البلد جماعه في بلد،